الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا ومجالسنا في هذه السيرة العطرة، سيرة أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من بعض إساءات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض ما حصل من النضر ابن الحارث تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا أسباب نزول بعض الآيات والسور كسورة الكهف، وما نزل من بعض آيات سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، وذكرنا بعض التفصيلات في ذلك. دخلنا الآن في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتدت في هذه السنوات بعد دخول جمع من قريش في الإسلام، اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين أسلموا، فكان الضعاف يعذبون، وكان الأقوياء كذلك يستهزأ بهم ويؤذون من أقربائهم، يعني من أقرب الناس إليهم، كما ذكرنا بعض الحالات والحوادث ولا نريد الإعادة فيها، واستطردنا في ذلك ماذا حصل لبعض الصحابة من أذى وعداوة واستهزاء. اشتدت العداوة ولم يستطع المسلمون أن يعيشوا في مكة، كلما خرجوا كلما دخلوا كلما تكلموا كان إما يستهزأ بهم إما يضربوا إما انظر إلى هذه الشدة. فهنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر المسلمون الضعاف من مكة، ولكن إلى أين هذه الهجرة؟ كانت في السنة الخامسة، كان الإذن بالهجرة إلى الحبشة، يعني عبر البحر غرب مكة ناحية أفريقيا، الحبشة التي هي أثيوبيا، كان هناك ملك يقال له أصحمة النجاشي، كان معروفا بالعدل، ولذلك لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وذكر أن في هذه الأرض ملكا عادلا وهو أصحمة ابن أبجر النجاشي، والنجاشي هو لقب من يملك أو من يكون ملكا على الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه بالعربية أصحمة ما معناه؟ عطية. معنى أصحمة بالعربية كما ذكر ابن حجر رحمه الله عطية. أصحمة أصبح ملكا على الحبشة وهو ابن 9 سنوات بعدما مات عمه قيل بصاعقة، ثم ملكه الحبشة بدلا من عمه عليهم، وساد العدل في زمنه. ثم بعد ذلك كما سيأتينا أنه أسلم رحمه الله تعالى، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وبإذن الله إن أطال الله عز وجل بأعمالنا، ذكرنا تفاصيل ذلك في الحوادث التي تأتي بعد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إيذاء الكفار أذن له وأذن هو للصحابة بالهجرة إلى أرض الحبشة. والهجرة ليست بالأمر السهل، الذهاب من مكة ثم إلى البحر، البحر الأحمر، ثم الخروج من البحر الأحمر بسفينة إلى الحبشة، وليس معهم من المال وليس لديهم، وأيضا كفار قريش لن يدعوهم يخرجوا بهذه السهولة، لابد أن يخرجوا ليلا متسللين حتى لا يقبضوا عليهم. فكانت أول هجرة في الإسلام وبالتحديد كما جاء في بعض كتب السيرة في شهر رجب السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان المهاجرون في هذه الهجرة يعني عددهم 11 رجلاً وأربعة نسوة. الهجرة الأولى الآن، لأن عندنا لما نقرأ في كتب السير أو كتب تراجم الصحابة يقول لك فلان من الصحابة هاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين يعني هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية كما سيأتينا. فكان الذين خرجوا في هذه الهجرة في رجب السنة الخامسة من البعثة 11 رجلاً، كانوا قلة، يعرفون بعد ذلك سيأتينا إسلام عمر، إسلام عمر كان متمماً كما قيل في بعض الروايات للأربعين، يعني إلى الآن هم قرابة 20 قرابة 30، فالذين هاجروا تقريباً ثلث المسلمين حتى نعرف، 11 رجلاً وأربعة نسوة، وسنذكرهم حتى تثبت، والفضل العظيم لأهل الهجرة، يعني من هاجر الهجرة الأولى. أول من خرج من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن خرجوا متسللين فما كانوا يجتمعون كلهم، يخرجون متسللين كل شخص أو معه زوجته أو اثنان يخرجون لوحدهم. فأول من خرج وخرج بأهله هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في حديث ضعيف أول من هاجر بعد لوط عثمان بأهله، ولكن الحديث ضعيف لا يصح. فخرج رضي الله تعالى عنه تجاه البحر الأحمر غربا من غرب مكة، لا أحد يراه. أول من خرج عثمان بن عفان قلنا، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان من بني من؟ ها، عشيرته بني أمية حتى نحفظ كلنا. خرج أيضا في هذه يعني في العدد الذي ذكرناه أبو سلمة، أبو سلمة ابن من؟ ابن عبد الأسد. ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ننسى يا أخوان، أبو سلمة ماذا، ما هي درجة القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من أي قبيلة؟ مخزومي، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت، ذكرناها كثيرا. لماذا أعيد ذلك حتى تثبت؟ هؤلاء أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وكما قلنا يعني مقرب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات رضي الله تعالى عنه قيل في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد، أصيب رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد وبرئ من جرحه، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على إحدى السرايا، ثم بعد عودته يعني هذا الجرح عاد إليه مرة أخرى فمات منه رضي الله تعالى عنه. فأبو سلمة قيل اسمه عبد الله، وقيل عبد مناف، وقيل كما ذكر بعض أصحاب السير أنه قبل الإسلام كان اسمه عبد مناف، ثم غير اسمه إلى عبد الله. فأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي كذلك خرج مع زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كذلك ممن خرجوا أبو حذيفة، سمعتم بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ أبو حذيفة، سمعت قصة حديث دائما انتشرت قبل فترة، ليس حذيفة بن اليمان، أبو حذيفة تذكرون مسألة رضاع الكبير؟ من هو الذي ورد في هذا الحديث؟ سالم مولى أبي حذيفة، حتى نعرف نربط الآن المسائل. وأبو حذيفة ابن من؟ ابن صنديد من صناديد قريش. أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة العبشمي، يعني أبوه من صناديد قريش. وأبو حذيفة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، طبعا استشهد في حرب اليمامة في السنة تقريبا 13 من الهجرة، هو وسالم استشهدوا في حرب اليمامة، سالم اللي أرضعت زوجته وهو كبير رضي الله تعالى عنه. في غزوة بدر كما ذكر يعني في بعض الروايات أنه دعا أباه للمبارزة، يعني دعا أباه للمبارزة، قال أنا أبارز، كان في صف المسلمين ودعا أباه للمبارزة. انظروا إلى القوة في الدين. تمام، يقول هذا عقوق إلى آخره. بعض الصحابة طبعا ما جاء في هذه الرواية، ولكن جاءت في بعض الصحابة رضي الله تعالى، مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال دعني يا رسول الله أنا أقتل حتى لا أرى قاتل أبي، فيأتيني شيء فأقتله، يعني خلني أنا أقتل وليس هناك من الصحابة من يقتل، فقد يأتيني يعني وساوس الشيطان وغير ذلك فأقتل قاتل أبي، فدعني أنا أضرب عنقه. قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فجاء في الرواية أن أبا حذيفة دعا أباه للمبارزة ولكن لم يتبارز. الذين خرجوا الثلاثة مقابل الثلاثة هم حمزة وعلي وعبيد بن الحارث بن المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك فيما جاء كذلك في السيرة أن هند بنت عتبة، هند بنت عتبة زوجة من؟ ها، زوجة أبي سفيان، قالت أبياتا من الشعر بعد ذلك في من؟ في حق أخيها أبي حذيفة، لأنه دعا أباه للمبارزة، وأحببت أن آتي بها حتى يعني نثري حتى المجلس في شيء من هذه الأبيات. تقول تصف أخاها أبا حذيفة، تقول الأحول الأثعل المذموم طائره أبو حذيفة شر الناس في الدين، أما شكرت أبا رباك من صغر حتى شببت شبابا غير محجون. الأحول الأثعل يعني تصفه، كان فيه حول، والأثعل قيل أسنانه كانت مرادفة لبعض أو كان هناك من أسنانه سن زائد، هذا معنى الأفعل. فقالت أبياتا يعني كأنها يعني تقول له كيف تدعو أباك إلى المبارزة وهو الذي رباك إلى آخر، ولكن هو دين الله عز وجل. فممن خرج قلنا الآن كم صاروا في العدد؟ قلنا عثمان بن عفان ثم أبو سلمة ثم ذكرنا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وكانت معه زوجته سهلة بنت سهيل، وولدت لأبي حذيفة في الحبشة محمد بن أبي حذيفة. وسهلة بنت سهيل هي التي أرضعت سالما رضي الله تعالى عنه، سالم مولى أبي حذيفة. وسالم يعني لا نريد يعني سالم مولى أبي حذيفة ليس أيضا كما يقال من الصحابة الصغار أو الذي له مكانة عظيمة. أنا تذكرت لما كان عمر رضي الله جلس مع صحبه قال يعني تمنوا، وقال ماذا نتمنى؟ نتمنى هذا البيت مملوء من الزبرجد مملوء كذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حتى نختصر الكلام، قال أتمنى هذا البيت مملوء برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح، وذكر بعض الصحابة وقال وسالم مولى أبي حذيفة، إشارة إلى عظم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. واستشهد مع أبي حذيفة في حرب اليمامة تقريبا في السنة 13 من الهجرة. كذلك ممن خرج الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه الأسدي، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمه؟ صفية بنت عبد المطلب. كذلك ممن خرج مصعب ابن عمير العبدري من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه، كما يقال أول سفير في الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي، يعلم أهل المدينة القرآن، وأسلم على يديه الكثير رضي الله تعالى. وكان من المترفين في مكة، يعني كان من عائلة ثرية. كان إذا مشى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في زقاق مكة وخرج ومر بعده أحد في هذا المكان، شم الرائحة الطيبة من مروره رضي الله تعالى عنه. ولما هاجر، هاجر من غير أي شيء، ترك كل هذا النعيم وهاجر في سبيل الله عز وجل، حتى إنه استشهد يوم أحد ولم يوجد هناك من قطع القماش التي تغطيه كاملة، كما جاء في الرواية في الصحيح: فكنا إذا غطينا رأسه، يعني مقدم، ظهرت رجلاه، وإذا غطينا يعني أسفله ظهر رأسه رضي الله تعالى. انظروا إلى ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. هاجر إلى الحبشة، ثم بعد ذلك رجع وهاجر إلى المدينة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأنصار القرآن. كذلك ممن خرج من العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه، من بني زهرة. كذلك ممن خرج عامر بن ربيعة العنزي، وهو من بني عنز بن وائل، ليس من قريش ولكن حالف آل الخطاب فعاش في مكة، يعني حليف لآل الخطاب، وخرج مع زوجته ليلى بنت أبي حثمة. ممن خرج أيضا إلى الحبشة أبو سبرة ابن أبي رهم العامري، وهو أخو هذا الصحابي، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سبرة ابن أبي رهم العامري شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أبي سلمة لأمه. يعني ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ابن عمته. أمه برة بنت عبد المطلب، هاجر ثم رجع وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المشاهد. كذلك ممن خرج حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس، كذلك هو عامري، من عامر ابن لؤي العامري رضي الله تعالى عنه، وقد شهد هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن خرج وهو العاشر من الرجال، ذكرنا يعني النساء تبعا لرجالهم، سهيل ابن بيضاء، هو سهيل بن وهب رضي الله تعالى عنه الفهري. هؤلاء الأحد عشر، قلنا أحد عشر رجل، منهم تركناه في الأخير، هو عثمان ابن مضعون الجمحي رضي الله تعالى عنه، وله مواقف، وسيأتينا يعني شيء من هذه المواقف بعد رجوعه من الحبشة. وقد قرأت في بعض كتب السير أن عثمان بن مضعون الجمحي هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولكن لم أقف على هذه الحادثة حقيقة أو من التي أرضعت، ذكر ثويبة، ولكن من لديه مزيد علم في سبب الرضاع وهل يصح ذلك فليفيدنا فيه. وأحببت أن أذكر ذلك حتى نكون على العلم. بعض كتب السير ذكروا أنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، والله أعلم. هؤلاء الأحد عشر وأربعة نسوة خرجوا متسللين ليلا، ليسوا كلهم مع بعض، كل اثنين ثلاثة مثل ما قلنا، ناحية البحر الأحمر، حتى انتهوا في ذلك الوقت إلى الميناء الأقرب إلى مكة. ما هو الميناء الأقرب إلى مكة ناحية البحر الأحمر؟ اسمه في ذلك الوقت الشعيبة، وعندنا منطقة شعيبة في الكويت أيضا في ذلك الوقت كان ميناء أقرب إلى مكة، قالوا في جنوب جدة يقال له الشعيبة. وحتى قيل، قرأت في كتب، يعني بعض كتب التاريخ، أن من جعل الميناء في جدة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخبر بذلك فذهب فوجد ان المكان الانسب للسفن وغير ذلك جدة، فانتقل الميناء من الشعيبة الذي هو في الجنوب موازي لمكة، جعل الميناء بعد ذلك الى جدة. فخرجوا متسللين رضي الله تعالى عنهم، لا احد يدري بهم حتى وصلوا الى الشعيبة اللي هو البحر الان. لابد الان ان يصلوا الى سفينة، وهذه السفينة تنقلهم الى الحبشة. خرجوا، قيل منهم الماشي ومنهم الراكب. هناك من هؤلاء الأحد عشر والأربعة نسوة من وجدوا الناقة، وهناك من لم يجد شيئا خرج ماشيا، والمسافة ليست بالمسافة الهينة حتى نتصور ماذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقط يريدون أن يبتعدوا من الأذى الذي أصابهم، حتى وصلوا إلى الشعيبة. فلما وصلوا هناك اجتمعوا الأحد عشر، وقيل أنهم جعلوا أميرا لهم هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، هو أمير هذا السفر وهذه الرحلة. وجدوا بتقدير الله عز وجل وتوفيقه سفينتين للتجار ستنتقل من الشعيبة إلى الحبشة، فحملوهم، يعني ذهبوا عن طريق السفينتين، يعني اقتسموا السفينتين وقسموا الأعداد عليها، على كل شخص نصف دينار، دينار ذهب يعني، والدينار الذهب هو قرابة الأربعة جرامات وربع ذهب، النصف الدينار يعني قرابة الجرامين ذهب وقليل، فعلى الشخص الواحد نصف دينار من الشعيبة إلى الحبشة. فطنت قريش لهم فذهبوا وراءهم، سمعوا أخبار تأتي، فلان ذهب فلان ذهب، وين ذهبوا إلى آخره، عرفوا أنهم ذهبوا إلى الميناء الذي ينقلهم إلى الحبشة. فخرجت مجموعة من قريش يريدون أن يمسكوا بهم قبل أن يهربوا إلى الحبشة. فلما وصلوا إلى الشعيبة وجدوا أن السفينتين قد أبحرتا ولم يستطيعوا، وذلك بتوفيق الله عز وجل. لما قدموا الحبشة ونزلوا فيها ووجدوا عدل هذا الملك الذي لا يظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد، قالوا كما جاء في الرواية: قدمنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. أصبحوا يعبدون الله عز وجل ولا أحد يؤذيهم ولا شيء، كانت أرض عدل. في رمضان، هذه الحادثة كانت في أي وقت يا أخوان؟ في أي شهر؟ رجب السنة الخامسة. مر بعد رجب شعبان حتى دخل رمضان، رجعوا الحين كفار قريش، ما استطاعوا أن يذهبوا حتى يأخذوا هؤلاء الصحابة. في رمضان السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إلى الحرم، إلى الكعبة. كان هناك جمع كبير من قريش، ودائم أنديتهم قريبة من الكعبة، وكان يعني كبراءهم شرفاؤهم يجلسون ويتحدثون ويتكلمون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم، وكبراء قريش وشرفاؤهم في أنديتهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم مع الأذية التي عليه، هم ما يستطيعون، كل ما قرأ ضربوا ولا آذى، ومرة يؤذون مرة يتركون مرة كذا. هذا يدلكم على قوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم حتى إذا بلغ السجدة التي فيها، قال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. السجدة، هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون، وسجد الكفار أجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الأمر العظيم، سجد النبي ومن معه والكفار، سيأتينا حتى الجن سجدوا، سيأتي الكلام. إلا رجلين من المشركين في ذلك الوقت، أمية بن خلف، نعم، الجمحي ما سجد، وكذلك المطلب ابن أبي وداعة السهمي لم يسجد. أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر، المطلب ابن أبي وداعة كان مشركا في ذلك الوقت ولكن أسلم يوم الفتح وحسن أسلامه رضي الله تعالى عنه. جاء في الصحيحين حتى نثبت ذلك ماذا حصل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم، سورة النجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، وما سجد مثلهم ولكن أخذ كف من التراب وحط على رأسه كأنه يسجد، ما استطاع. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. في المسند عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه، قال ولم أسجد معهم، وكان يومئذ مشركا. فقال المطلب يعني في الرواية فلا أدع السجود فيها أبدا. والحديث صححه ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة. وكما قلنا سجد الإنس وسجد الجن. في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. كانت آية من آيات الله عز وجل. تخيل كفار قريش، سيأتينا ماذا حصل، شوف الإشاعات ماذا تحصل الآن، ماذا وصل لأهل الحبشة، وصل لهم شيء آخر. هذه كيف، شوف الأخبار كيف تصل الآن. هذه الحادثة متعلقة بحادثة تذكر كذلك، واختلف أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، وهي قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق نوع من أنواع الطيور، والمقصود بالقصة الأصنام حتى نعرف. هذه القصة ماذا يعني باختصار، سنذكرها الآن، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على قريش، سمعت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح آلهتهم بقراءته، يعني كأنه يتلو قرآن يمدح فيه الآلهة. هذه قصة الغرانيق، وأكثر أهل العلم على عدم ثبوتها، وسيأتي ذكر ذلك، ولكن بما أننا نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نمر على هذه الحادثة التي رويت في السير. روي عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم، سورة النجم قبل قليل ذكرنا الجزء المتفق عليه الآن، انتهينا. فلما بلغ قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه، له تفسير ألقى الشيطان في الأمنية على لسانه، هذا هو ما تفسير هذا على لسانه، هل النبي تكلم أم الشيطان هو الذي تكلم بصوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألقى الشيطان على لسانه، هذه الجملة الآن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني هذه الأصنام شفاعتهن ترتجى، يعني النبي يمدح، مستحيل يمدح أصنام، أصنام قريش. فقال المشركون لما سمعوا هذا الأمر: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، أول مرة يذكرهم بخير، إن شفاعتهن لترتجى. فسجد وسجدوا، سجد النبي فسجدوا هم أيضا. فنزلت هذه الآية، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا تفسير، يعني ما ذكرناه تفسير لهذه الآية. وكما ذكرنا اختلف أهل العلم في ثبوتها وعدم ثبوتها، واختلف المثبتون في معناها، هل الشيطان الذي تكلم أم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم؟ الذين أثبتوا أيضا اختلفوا في المعنى. ممن أثبتها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن أراد الاستطراد يذهب إلى فتح الباري فقد استطرد في كلامه، ولكن سأختصر ما ذكره. ذكر الأسانيد والروايات التي جاءت بها هذه الحادثة، ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ذكر تأويلات المثبتين، يعني من قال معناها كذا معناها كذا معناها كذا معناها كذا، ثم ذكر الأقرب والذي يعني حقيقة لا يصح إلا هذا لمن أثبتها، لمن لم يثبتها هو الأولى لأن لم تصح، ولكن من صححها فلا يصح إلا هذا المعنى. حتى لو ناقشك أحدهم كيف يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح آلهة الكفار، ولا أصبر الرواية ضعيفة. على فرض صحتها من صححها اذكر المعنى هذا، على فرض الصحة قال: كان النبي، يعني هذا التأويل الأقرب، يعني المعنى التأويل يعني المعنى الأقرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن سورة النجم فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال، ولعل ابن حجر هنا لأنه ذكر كلاما طويلا للطبري لعله يقصد الطبري، هذا كلام ابن حجر، قال لعله يقصد الطبري، قال: وهذا أحسن الوجوه. إذن على فرض الصحة، هذا أولا، لو صحت فالمعنى ماذا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلو ذلك، بل الذي قال هذه الكلمة على فرض الصحة هو الشيطان، فسمعها من سمعها من المشركين وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ألف رسالة في بطلان هذه القصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري، له مختصر على صحيح البخاري، وقال علق، قال: فاعلم أن هذه القصة لم ترد من طريق صحيح تقوم به الحجة، وكل طرقها واهية وبعضها أشد ضعفا من بعض، بل هي من حيث المعنى موضوعة باطلة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مال إلى ثبوتها بعض الأكابر منهم الحافظ ابن حجر، ذكرنا قبل قليل ابن حجر مال إلى ثبوتها، ولكن إن ذهبت إلى ثبوتها فالمعنى الصحيح ذكرناه. قال رحمه الله: وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي، ألف رسالة الشيخ الألباني: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. قال: فراجعها فإنها فريدة في بابها. وحقيقة هي فريدة في بابها، قصة يعني، أو عفوا كتيب صغير، ليس بالطويل، وفيه فوائد جمة، رحم الله علماء المسلمين. هذه حصلت في أي شهر يا أخوان الآن؟ في رمضان السنة الخامسة من البعثة، حتى لا تختلط. في شوال بدأت الأخبار تنتقل إلى المهاجرين في الحبشة، أسلموا قريش، أسلمت قريش، سجدوا والنبي سجد وكلهم سجدوا، كلهم آمنوا. لا تقول لي في تويتر وفي واتساب الإشاعات. كذلك الآن ماذا حصل عند المهاجرين في الحبشة؟ أن المشركين، أن كل أهل مكة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فهنا بدأوا يهموا بالرجوع. قالوا قد بلغنا، يعني هنا بدأوا أنهم ماذا قالوا؟ قالوا عشائرنا أحب إلينا. يعني لماذا نقيم ببلدة ليست بلدتنا وليس لنا من أهالينا وعشائرنا أحد؟ إذن نرجع إلى مكة. فخرجوا من الحبشة راجعين إلى مكة، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة، ودخلوا الآن البر وبقي ساعة تقريبا على دخول مكة، بدأت الأخبار، لأن من قبل الطريق واحد، فيأتي هذا قادم من مكة وهذا رايح مكة وهذا عنده خبر، فيسمعون، ما في تليفونات. فمثلا يأتي هذا ويقول ما بال فلان، يقول إلى الآن أمس أنا داخل، ولا قبل أمس، وإلى الآن يعذبون، وإلى الآن يضربون. فجاءتهم الأخبار عن حقيقة ما حصل، فهنا هموا وتشاوروا، هل يرجعون إلى الحبشة مرة أخرى أم لا؟ فقالوا قد بلغنا مكة، خلاص ما بقى إلا ساعة وندخل مكة. فدخل معظمهم، والذي دخل إما دخل مستخفيا لا أحد يدري عنه حتى يذهب إلى أهله، وإما دخل في جوار أحد ينظر إلى أحد الصناديد الكبراء وله من قبل منه ويد عليه، يقول له أدخل مكة ولكن في جوارك تحميني من أذية قريش. ورجع بعضهم إلى الحبشة، يعني القسمة قلنا ثنائية، وأحد الأقسام أيضا ثنائية، يعني قسم رجع إلى الحبشة وقسم دخلوا مكة. القسم الذي دخل مكة إما دخل مستخفيا، وإما دخل في جوار أحد كبراء قريش أو صناديدهم، فهنا دخلوا. من الذين دخلوا في جوار كبراء أو أحد كبراء قريش عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، دخل في جوار الوليد بن المغيرة المخزومي. فلما دخل لم يؤذ من أحد، قال الوليد بن المغيرة عثمان بن مضعون في جواري، فيحفظون جوار الوليد لا يستطيعون أن يؤذوه بشيء. هنا يوم يومين، عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه رأى بقية المسلمين يؤذون إلى الآن، إما من يضرب إما من يعذب، فوقف عند الكعبة وقال يا قريش أنا أرد جوار الوليد بن المغيرة، يعني ما استطاع أن يكون في جوار أحد وأصحابه وأصدقاؤه والمسلمون يؤذون وليس لهم جوار. شوفوا كيف رد هذا الجوار، فرد جوار من؟ الوليد بن المغيرة. فجلس عند الكعبة، وكان في أحد الأندية عند الكعبة جاء الشاعر المعروف لبيد بن ربيعة، أحد صاحب المعلقات العشر، وهو من هوازن ليس من أهل مكة، دخل إلى مكة وينشد يعني لقريش الشعر. فلما بلغ في أحد أشعاره لبيد، ولبيد بن ربيعة أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، هو صحابي وله من الكلمات العطرة الشيء الكبير. وتعرفون لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وقته إلى لبيد بن ربيعة قال: سلوه ماذا أحدث من الشعر في الإسلام. قال: إن الله عز وجل أبدلني بالشعر البقرة وآل عمران. انظروا إلى 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 هذه القوة. فزاد عمر في عطائه. كان في ذلك الوقت مشركا، نتكلم عن السنة 5 من البعثة. فوصل عند البيت الذي يقول فيه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهنا قال عثمان بن مضعون وهو يسمع، قال: صدقت. ثم أكمل لبيد بقية البيت، قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون ماذا قال؟ قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هنا لبيد لما سمع هذه الكلمة وهو جاء ضيفا على أهل مكة، فقال: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ هنا قام أحد كبراء قريش إلى عثمان بن مضعون فلطمه على وجهه حتى اخضرت عينه، فرأى ذلك الوليد ابن المغيرة، فقال: يا عثمان، لقد كنت في ذمة منيعة، رد إلي الجوار، يعني اطلب جواري حتى لا يصيبك أحد بأذى. فقال عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه: إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة، والله ما أرد لك الجوار لو ضربه اخضرت. قال: إن أختها الآن، العين الأخرى لما أصاب الأخرى، هذه فقيرة تريد الأخرى، والله ما أرد الجوار. رضي الله تعالى عنه أول من دفن في البقيع في المدينة، عثمان بن مضعون رضي الله تعالى. جاءت بعض الأحاديث لو النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحجر عند قبره وقال: تعرفوا به قبر أخي. فقال الوليد: رد إلي الجوار. فقال عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه: بل أرضى بجوار الله تعالى. ومن الفوائد يعني المتعلقة بذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت الثقفي من ثقيف من أهل الطائف، قال: كاد أن يسلم. وأمية بن أبي الصلت يعني له سيرة طويلة، لكن مات على الكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كاد أن يسلم، لأن كان له من الأشعار في توحيد الله عز وجل وفي إثبات الخالق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال. هو الذي يردف النبي صلى الله عليه وسلم، الشريد بن سويد الثقفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة معه: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقال الشريد: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيهي. هيهي كلمة تقال يعني للاستزادة من الكلام، يعني لو يريد شيء، يعني تريد أن يستزيدك بالكلام تقول هيهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيهي. يقول الشريد رضي الله تعالى عنه: فأنشدته بيتا. فقال هيهي يعني زدني. قال: ثم أنشدته بيتا فقال هيهي. حتى أنشدته 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. وفي رواية: فلقد كاد يسلم في شعره. كان يثبت الخالق ويذكر توحيد الله عز وجل. ولكن حتى نعرف لماذا لم يسلم، ما منعه من الإسلام إلا الكبر والعياذ بالله، كما حدث لأبي جهل وحصل للوليد بن مغيرة كما جاءنا في الروايات. ما علي، أخذ من وقتكم 5 دقائق إذا تأذنون لي. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: روى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه، يعني عن أبي سفيان الكلام، أن أمية بن أبي الصلت قال له، أمية بن أبي الصلت الشاعر اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد ليسلم، قال له: قال: إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا، وكنت أظن أني هو، ثم ظهر لي أنه من عبد مناف، يعني أقرب شيء أنه من بني عبد مناف. قال: فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة. قال: إلا أنه جاوز 40، لأنه سيبعث 40 النبي هذا، ولكن عتبة كان كبير في السن. قال: فعرفت أنه غيره. قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: فلما بعث محمد قلت لأمية عنده، يعني أو عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أمية: أما إنه حق فاتبعه. ترى هذه الصفة، اتبع يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان لأمية بن أبي الصلت: فأنت ما يمنعك؟ انظروا إلى الكبر. فقال: الحياء من نسياتي ثقيف، إني كنت أخبرهن أني هو، يعني كنت أقول لهم ترى النبي أنا اللي في مذكور في الكتب، ثم أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف، فما منعه من ذلك إلا الكبر. يكون عنده علم، حتى ورد في الآيات: الذي انسلخ من آياتنا، اللي هي في سورة الأعراف، من يذكر الآية؟ انسلخ من الآيات، لأن الله عز وجل أعطاه من الآيات وأعطاه من كتب الأولين، قرأ، ذهب وسافر، ولكن لما عرف الحق تركه ولم يتبعه. ممن خرج من الحبشة ودخل في جوار أحد كبراء قريش أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، دخل في جوار أبي طالب. ماذا يقرب له أبو طالب؟ أبو سلمة وأبو طالب خالة، سهلة له، لأنها أمه برة بنت عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد المطلب. فدخل في جوار خاله أبي طالب، فلما دخل في جوار أبي طالب وأبو سلمة من بني مخزوم، وبنو مخزوم يريدونه، يعني لما يدخل يريدون أن يؤذوه، فذهبوا إلى أبي طالب، قالوا: يا أبا طالب، لقد منعت ابن أخيك محمدا، يعني ما تخلينا نقتل ولا نضرب محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا، اللي هو أبو سلمة. فقال أبو طالب: إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. واحد ابن أخوي وابن أختي. فقام أبو لهب هنا غاضبا، أبو لهب أيضا خال من؟ خال أبي سلمة. فلما رأى بني مخزوم متجمعين على أبي طالب يريدون أبا سلمة، وأبو طالب يقول: أنا سأمنعكم منه وهو ابن أختي، كما منعت يعني الناس من ابن أخي سأمنع من ابن أختي. فقام أبو لهب غاضبا. هنا في بعض الأحيان لابد أنه قد يسلم، ولكن لم يسلم هو، ونزلت فيه آيات، ولكن قام أبو لهب غاضبا وقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على الشيخ، خلاص أكثرتم الكلام على أبي طالب، ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. قال والله إذا ما ذهبت الآن من أبي طالب والله لا أعمل ما عمله. شوف الغضب والحمية الآن من أبي لهب يدافع عن أخيه أبي طالب. فقالوا لما رأوه قالوا كان معنا خاف أن نجلس معه ونزيد في الكلام يصبح مثل أبي طالب لا ويمكن يؤمن كما حصل مع حمزة رضي الله تعالى عنه، سيأتينا الكلام في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. قالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة، وأبو عتبة يقال، خلاص ننصرف عنك. هنا لما سمع أبو طالب هذه الكلمات من أبي لهب يعني طمع ورجى أن يكون معه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون ممن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة يعني يحرض فيها أبا لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أذكرها لأن قليل يعني من يذكر في السيرة يذكر هذه الحادثة وهذه القصيدة. فقال أبو طالب يحرض أبا لهب أن يكون معه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ما أن يسام المظالم، أقول له وأين منه نصيحتي أبا معتب ثبت سوادك قائمة، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسم، وولي سبيل العجز غيرك منهم فإنك لم تخلق على العجز لازمة، وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالما، وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما. قبائل قريش كلهم ضدنا فأنت لازم تكون معانا ضد تيم وضد هؤلاء كلهم، بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيما ينال المحارمة، يعني بيفرقوننا حنا بني هاشم، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، كذبتم والله ما نعطيكم محمد. هذه نصرة من أبي طالب وإن كان مات على الشرك. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائمة. ولكن أبو لهب لم يستجب لذلك، نعم انتصر في هذا الوقت لأخيه أبي طالب ولكنه بقي معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات الميتة الشنيعة. وإلى هنا نقف، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.